يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيل الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة باعثها أحد المستمعين حاء دال، المستمع من دولة عربية المجاورة، يقول في معرض أسئلته بأنه بعث مجموعة من الأسئلة ولم نجب عنها ولم نعرضها على أصحاب الفضيلة، وسأتعلق برقابكم يوم القيامة وأقول يا ربي أمرتني بسؤال أهل العلم وسألتهم فلم يجيبوني. نحن نؤكد للأخ الكريم الباعث بأن صاحب الفضيلة الشيخ صالح قد أجاب عن أسئلته قبل أكثر من شهرين في حلقة بثت كاملة، وثلاثة أسئلة للمستمع عرضناها على فضيلة الشيخ وأجاب عنها، ومع ذلك نعيد هذه الأسئلة لفضيلة الشيخ. يقول كنت موظفا في جمعية خيرية، وكان عملي هو تحصيل التبرعات بأحد مكاتب الاستقبال، وحصل أن استلفت مبالغ من تبرعات مختلفة، منها ما هو موجه لأوقات انتهى بناؤها وليست بحاجة للتبرعات، وبعض التبرعات لدول إسلامية وصدقة جارية وتبرعان، أخذتها كسلفة شخصية بنية إرجاعها في أقرب فرصة ولم تأتي الفرصة، وكررت هذا الأخذ، والآن لم تعد الجمعية موجودة ولا أستطيع إيصال المبالغ لما جمعت له، فماذا أفعل الآن؟ والمبالغ حسب العملة السعودية تتجاوز 4000 ريال، هل يجوز أن أضع جميع الأموال في مشروع خيري أو دعوي آخر أو وقفي لجمعية أخرى؟ وإذا جاز ذلك هل تكون ذمتي قد برئت ولا آثم؟ أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الذين حمروا هذا الدين وظلوا وجاهدوا في سبيل نشره وهجروا أوطانهم، فأعطاهم الله ثواب الدنيا ووعدهم ونفقوا بوعد الله لهم بثواب الآخرة، ونسأل الله أن يملأ قلوبنا من حبهم ويوفقنا بحسن السير على منهجهم. نصيحتي لكل سائل إذا شك هل نشر سؤالها أو غرض أن يكرر، وماذا عليه إذا كرر؟ وأن يحسن الظن بالآخرين ولا يبادر بالإساءة بإساءة الظن إليهم، أو يقول فنفسك لو ولا تلو المطالع. وأما عرض هذا السؤال يبدو بأنني قد سبق أن أجبت وبينت أنه لا يحل الإنسان يتجرأ أن يقترض من مال ليس من حقه أن يقترضه. وأما كيف تضع ما اقترضته الآن، نصيحتي لك أن تنظر ما هي أعمال تلك الجمعية فتبذل هذا المال الذي في ذمتك وتبادر له أن تبذله في وجوه البر التي كان ذلك كانت تلك الجمعية تبذل في سبيلها لإيصال الخير لها. وشأن ذلك كشأن الوقت، لما يتعطل لا يتلف، وإنما تصرف أمواله في مصارف مثله، لكن أنصحك أن تبادر خشية العوارض، العجز، النسيان، احترام المنية، فإن المنية كما يقول الشعر جاهلي أو الشعر جاهلية، والمنايا رفض للفتاح حيث سلف. وأنصحك أن تبادر بتسجيل هذا المبلغ في ذمتك وتبين ما هو، حتى لو فرض أنك لم تؤديه أنت تولى من يأتي بعدك بذل هذا المال لكن يعطف ألا تفوت، فإنه في حكم الوصية التي لا يحل للمسلم إذا كان له شيء يصيبه أن ينام فوق 3 أيام قبل أن يصيبه، تحرص على ذلك. وأما كونك تسأل وتقول سألت العلماء ولم يردوا علي، ففيه من الأمثلة العامية، يقول صاحب المثل: فتش دارك قبل أن تتهم جارك. والله المستعان.
أحسن الله عليكم. يقول: استلفت أموالا وأشرطة من المكتبة مسجدنا على أن أعيد الأموال وثمن الأشرطة في أقرب فرصة وبدون علم أحد، ولم أستطع إرجاعها حتى الآن. تفاجأت بعد فترة أن إمام المسجد ألغى المكتبة وأغلقها وأوقف جمع التبرعات، فماذا أفعل الآن والمبلغ أكثر من 6000 ريال تقريبا بالعملة السعودية؟ هل أضعها في مشروع شرعي أو دعوي أو وقف آخر، وهل تبرأ بالمسجد؟
ثم براءة الذمة فقد ينالك شيئا شيء من هذه الجرأة، لكني أنصحك بما سبق أن قلت لك في المبادرة، واعلم أن من تساهل بالشيء القليل صارت له جرأة على الشيء الكبير، ومن تورع عن القليل نفعه ذلك التورع في مواقف كثيرة، وقد قال أصدق البشر صلى الله عليه وسلم: من استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. والله المستعان.
والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها فاء حامل المنطقة الشمالية بالمملكة العربية السعودية، تقول: توفيت والدتي وكانت في السابق تصلي ولكن لا تعرف التشهد ولا تقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، لا تقولها لأنها جاهلة وغير متعلمة أبدا، وهي من العامة أو البادية كما تذكر، هل عليها شيء لأن ذلك كان كل استطاعتها؟
لا شك أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم العبادة، وقدر أن يتعلم يفعل ما يقدر عليه، لكن لا يمكث مستخفيا لما يعرف وهو لا يعرف. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، بقية الأذكار التسبيحات التي في الركوع والسجود والانتقالات من وضع إلى وضع بالتكبيرات، كل هذه من واجبات الصلاة، من تركها متعمدا لم تصح صلاته. وأمك وقد ماتت فأكثر من الدعاء لها، وإذا تصدقت أشركيها معك في الصدقة، وأوصي أولادك وإخوانك وأولادهم بالدعاء لها، فإن من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال ذلك يرى أنه مسلم وهو لا يرتكب ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله، فإنه يدخل مات على الإسلام. الصلاة هي من بل هي أعظم أركان الإسلام، لأنها تشتمل على الركنين أو الركن الأول الشهادتين، وتزيد عليها، لأن أعظم أركان الإسلام الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. الصلاة هي الركن الثاني لكنها مشتملة على الركنين، لا تصح الصلاة من لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة من أركان الصلاة، وإذا لم تفعل لم تصح تلك الصلاة. فأمر الصلاة أمر عظيم ينبغي للناس أن يولوها من العناية كل قدراتهم حتى يفارق دنياهم وهم من المصلين، فإن من يكون في سقر عندما يسألون ما سلفكم في سقر. يكون جوابهم انهم لم يكونوا من المصلين. فالله المستعان.
الله عليكم. سؤالها الثاني اجبتم عن شطر منها. الله عليكم. تذكر عن والدتها الصلاة والصوم والصدقة وحب الخير لكن مع الجهل جهل شديد لأنها من البادية. تقول بعد وفاتها قمنا بالحج والصدقة والدعاء لها وكنا في أثناء حياتها ربما نرفع الصوت عليها ونغضبها في بعض الأشياء فهل ينفعها هذا وهل يخفف عنا ما كنا نفعله تجاهها من رفع الصوت وهذا يغفر لنا؟
الله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب ويقول سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أعظم الذنوب الشرك بالله عبادة غير الله ومع ذلك من تاب منها كفرت تلك التوبة ذلك الذنب العظيم. فإن شاء الله اجتهادكم لها بالدعاء والصدق عنها وبدل ما تستطيعون إن شاء الله ما هي خفف عنكم والتوبة كذلك من أعظم الفوائد في ذلك. والله أعلم.
الله عليك. تقول عندما توفيت والدتي لم تقدر على نطق الشهادة من شدة المرض إلا أنها كانت قد صلت الظهر وهي مريضة ومنهكة جدا ثم أصيبت بإغماء ولم تستطع الكلام إطلاقا حتى وافتها المنية فهل هذا من حسن خاتمة لها أم أن عدم نطقها بالشهادة أمر خطير في حقها؟
بل من لم ينطق بالشهادة بعجز عن أدائها فإغماء ونحو ذلك بحول الله لا إثم عليه في هذا الأمر لأن الله جل وعلا إنما يؤخذنا بترك ما نقدر عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلا يؤاخذنا الله جل وعلا بأمر تركناه عجزا وعدم قدرة عليه إن شاء الله. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. تقول بأن توفي لها رحمها الله 5 من الأولاد وهم صغار كلما بلغوا سنين معينة احترمتهم الملية أمام والدتي وحزنت عليهم حزنا شديدا لكنها كانت صابرة محتسبة مكثرة من شكر الله سبحانه وتعالى هل لها الأجر على ذلك وهل يحصل لها الاجتماع بهم يوم القيامة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات له 3 قبل الحنث يعني قبل سن التكليف كانوا له حجابا من النار إذا صبر حتى قالت امرأة واثنان يا رسول الله قال واثنان حتى قالوا ظننا أنا لو قلنا واحدا لقال واحد. وفي الحديث الآخر أن من أخذ الله الصفية يعني حبيبه فصبر واحتسب أن ذلك يكون حجابا له من النار فإن شاء الله من يقولنا كذلك ينفعهم نفعا عظيما ذلك.
تحصل أيضا تسأل أيضا عن في الحديث من حضر جنازة أكثر من 40 يكونون له شفعاء يوم القيامة وقد صلى خلق كثير على والدتي فهل يحصل لها الأجر بهذا؟
إن شاء الله. لأن كلما كثرت الجماعة المصلية على الميت ممن لا يشركون بالله شيئا كلما كان ذلك أنفع له إذا كان مات على التوحيد على شهادة أن لا إله إلا الله. والله أعلم.
الله عليكم. عندما توفيت والدتي تركت لنا بعض المال فلم ترضى أي واحدة من أخواتي بأخذ حصتها منه وتركنه لي ولأختي التي نسكن مع الوالدة رحمها الله قال علينا الشيء في أخذه دون أخواتي رغم أنهن راضيات بذلك لعدم زواجنا بعده.
لا بأس لذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ المسلم ولا شك أن أيضا المرأة مثله إلا بطيبة من نفسه. فإذا ترك الإنسان حقه من مال مشترك أو ميراث أو غير ذلك لمن يشاركونه عن رضا وارتياح فهو حلال لهم لا حرج في ذلك عليهم ويثاب السامحون التاركون بذلك المال لمن رأوا أنهم محتاجين إليه.
صلى الله عليكم قامت خالتي بالحج هذا العام فنامت في منى ليلة العيد، واليوم الثاني ذهبت إلى مكة فلم تقدر على الرجوع لأنها كانت مريضة، وقد أعطوا فدية عن تلك الليلة فهل عليها شيء في ذلك؟ وأما ليلة الثالثة فقد عادت إلى منى وأكملت بقية الحج.
لا شيء عليها إن شاء الله. وتلك الحجة ليست بلازمة ما دامت أنها عاجزة لم تقدر على الرجوع، فإن من لا يستطيع الرجوع أو لا يجد وظيفة في منى لا شيء عليه.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة عبد الرحمن محمد سعيد بائس العمودي من أبناء اليمن حضرموت وادي الخيا مقيم في مدينة الرياض. أنا من المتابعين لبرنامجكم منذ أكثر من عام 1400 للهجرة وأنا أتابع هذا البرنامج، فهل يحق لي أن أنقل بعض الفتاوى التي أسمعها، خصوصا أني متابع لعدد معين من الحلقات وبالذات كما نص هنا لفضيلة الشيخ صالح الحيدان أطال الله في عمره على طاعته؟
إذا نقلتها نصا ولم تروي هذه المعنى وكنت قد سجلتها تنشر لا حرج عليك في ذلك، ما قد يكون فيها من خطأ على قائلها ولا إثم عليك فيه، وما يحصل من صواب تنتفع به عنك ومن يبرغه والله المستعان.
يقول من حكم في المرأة التي ترضع عددا كبيرا من الأطفال وتكون عدد الرضعات لبعضهم واحدة أو أقل من 5 رضعات، قد تكون رضعة واحدة حتى الإشباع للطفل، هل من أحكام وشروط للرضاعة؟ وهل يكون الموافقة من الرجل زوج المرأة المرضعة ومن والد الطفل وأمه لازم في ذلك؟ وإذا كان بدون علم أحد الوالدين أو بدون رضا هل تبطل الرضاعة؟
الرضاعة لا تبطل لفقد الرضا من زوج المرضعة، ولا بفقد الرضا من أم الطفل، ولا بفقد الرضا من أب الطفل الرضيع. الأحكام متعلقة بالرضاعة، فإذا رضع طفل من امرأة 5 رضعات فأكثر ولو في مجلس واحد، لكن تكون كل روعة يحصل فيها امتصاص لبن المرأة ووصوله إلى جوف الرضيع ثم يرسل الثدي ثم يعود 5 رضعات معلومات يقررن كما في حديث عائشة ما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرة أو المرتان أو الثلاثة إنها لا تحرم، والتي ترضع أعدادا كبيرة من الناس من تحقق له 5 رضعات من امرأة فهي أمه من الرضاع، ومن لم يتحقق له ذلك القدر لا تكون أما له من الرضاع والله أعلم.
كل ذلك يقول ما حكم المصلين خلف الإمام إذا قرأ الإمام سورة فيها سجدة وركع بعض المصلين فسجد معه قوم، وعندما رفع الإمام من الركوع قاموا من سجودهم، هل تبطل صلاتهم أو يعيدون الركوع قبل سجود الإمام للركعة؟
هؤلاء الذين ركعوا والإمام ساجد ثم قام،
سجد والإمام ركع، الإمام ما ركع فما رفض السجود، يعني قرأ السجدة ولم يسجد.
إن أدركوا الركوع وركعوا فصلاتهم صحيحة، وإن لم يدركوه إلا وقد سجد الإمام فيقضون تلك الركعة.
لو قاموا أحسن الله عليك والإمام بخير
والإمام لم يزل واقع
بعد الركوع
فهم يدركون الركعة إن شاء الله، لأن هذا يبدو أمر مضى ويستبق العبادة التي مضت أو قد يصل تداركها يحتاج إلى أمر أكثر وضوحا.
أحسن الله عليكم، هذا سائل رمز الاسمه بالحروف ألف عين، نسأل الله يشفيه ومرضى المسلمين، يبلغ من العمر 40 عاما مصاب بمرض التهاب الكبد من النوع B، وهذا المرض كما تعلمون ينصح الأطباء بعدم الزواج، وفي حال إجراء الفحص الطبي فإنه ينص على أنه سينتقل إلى الزوجة والأبناء، الأمر الذي يجعلني أعيش في حيرة من أمري، هل أكتم هذا الأمر عن الفتاة التي أتزوجها؟ هل أتزوج بفتاة تحمل نفس المرض؟ أنا في حيرة من أمري وأنا لا أتصور أن أعيش بدون زواج، أرجى من فضيلة الشيخ التوجيه والنصح.
العيوب التي تكون الرجل أو المرأة يجب على من فيه لذلك العيب أن يبينه لا يأثم بعدم البيان إذا كان ذلك العيب مما علم أنه يترتب عليه أذى أو أخطار. لا شك أن هذه العدوى ليست حتمية، قد يتخلف أمر العدوى، لكن ما دامت جرت العادة وعلم أن مثل ذلك المرض ينتقل من الشخص لآخر فينبغي أن يغيّن وتبين حال من فيه ذلك المرض، إن كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعدى الأول.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أبو خالد من المملكة، يقول: ما حدود الدم المعفو عنه إذا أصاب الإنسان في ملابسه أو جسمه؟ وهل تقبل الصلاة لمن صلى وعلى ملابسه دم نقطتين أو ثلاث مع علمه بها لكن نسيانه أن يغسلها؟
من كان عليه مثل هذا على ثيابه مثل هذا الدم وصلى فصلاته صحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر شيء فيما يتعلق بالدم الذي يصيب الإنسان. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكون بهم جراحات وكانوا أهل جهاد وقتال وتصيبهم جراحات قد متأخر شفاؤها، ومع هذا يصلون، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصلاة بثوب أصابه الدم، فالصلاة صحيحة.
أحسن الله إليكم. هل من السنة أن يسأل المعبر الناس من رأى منكم رؤيا؟ ففي بعض المجالس يقوم المعبر بسؤال الناس ويدور عليهم ويقول إن هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة بعد صلاة الفجر من رأى منكم البارحة رؤيا.
أحب أن أسأل هذا السائل: هل بعد النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر الصديق ويقول الناس من رأى منكم رؤيا؟ هل فعل ذلك الفاروق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كانوا قبلنا أناس مكدثون فإن يكون في أمتي أحد فعمر؟ هل قام بهذا الصنيع؟ هل فعله عثمان؟ هل فعله علي؟ هؤلاء الأربعة أمرنا بالاقتداء بسنتهم. فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام للناس من رأى منكم رؤيا فليبادر ليسأل من يعبرها له، ولم يقل للقادة سلوا الناس وقولوا لهم من رأى منكم رؤيا. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمراء الأجناد ورسله الذين أمرهم لتولي أمور الناس في مكة وغيرها في حياته، هل كان يقول لهم إذا صلى أحدكم فليقل من رأى منكم رؤيا؟ إذن ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنه هذا يبقى. ثم هؤلاء المعبرون هل سيسيرون التعبير حتما؟ أنا يقول الصديق في رؤيا رآها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعني أعبرها يا رسول الله، قال عبر فعبرها، قال هل أصبت؟ قال أصبت في بعض وتركت ولم تصب في بعض. هل أحد مثل الصديق حتى يظن هذا الظن يصيب في بعض فضلا عن يصيبه الكل؟ هذا العمل غير مستحسن، بل لو قيل إنه بدعة لكان أمرا واقعا قد يبتلى.
أحسن الله إليكم. أثر السؤال في هذه الحلقة للمستمع يقول: يوجد سوق الآن أحذية صنعت أجلكم الله من جلد الخنزير، ما حكم لبس هذه الأحذية وهل هي نجسة؟ وإذا أصاب الرجل أجلكم الله عرض فهل تنجس أيضا القدم؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيما إهاب دبر فقد طهر. اختلف العلماء في جلد الميتة أو جلد الحمار والكلب هل يطهره الدباغ، كلاهما بين أهل العلم. بالنسبة للميتة جاء في قصة الشاة الميتة قال النبي: هلا أخذوا إهابها لينتفعوا به؟ لا ينتفع به إلا إذا دبر. الحديث الآخر: أيما إهاب يخدد. اختلف العلماء، رأى بعضهم أن جلد الخنزير والكلب لا يطهره الضباب، وأن جلد الميتة الذي كان غير نجس ولو لم يذبح لو ماتت بهيمة الأنام بالذبح أنه ما دام العادة لهم الموت فقط أن الدباغ يطهره. وقيل إنه لا يطهر، ولكن الصحيح الراجح أن حديث أيما إهاب الدباغ وهلا أخذوا إهابها كل ذلك يصح يرجح جواز هذا العمل. ثم في ذلك من الحرج ما الله به عليم، ليس الإنسان أحدها ما يدري من أين ورده، أم من الشرق أم من الغرب، هل من أناس يسمون على ذبائحهم؟ إن كانت ذبيحة أهل الكتاب فالأصل فيها أنها طاهرة تبع ذبائحهم، وإن كانت وثنية فلا تحلها زكاتهم لها. ومع هذا إن شاء الله ما جعل علينا ربنا في الدين من خرج فلا حرج إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته شكرا لطيب المتابعة. عنواننا المملكة العربية السعودية إذاعة القرآن الكريم صندوق بريد 6059 الرياض 11545 أو الفاكس لمستمعين من خارج المملكة 00961 442-5543 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيل الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة باعثها أحد المستمعين حاء دال المستمع من دولة عربية المجاورة، يقول في معرض أسئلته بأنه بعث مجموعة من الأسئلة ولم نجب عنها ولم نعرضها على أصحاب الفضيلة، وسأتعلق برقابكم يوم القيامة وأقول يا ربي أمرتني بسؤال أهل العلم وسألتهم فلم يجيبني. نحن نؤكد للأخ الكريم الباعث بأن صاحب الفضيلة الشيخ صالح قد أجاب عن أسئلته قبل أكثر من شهرين في حلقة بثت كاملة، وثلاثة أسئلة للمستمع عرضناها على فضيلة الشيخ وأجاب عنها، ومع ذلك نعيد هذه الأسئلة لفضيلة الشيخ. يقول كنت موظفا في جمعية خيرية، وكان عملي هو تحصيل التبرعات بأحد مكاتب الاستقبال، وحصل أن استلفت مبالغ من تبرعات مختلفة، منها ما هو موجه لأوقات انتهى بناؤها وليست بحاجة للتبرعات، وبعض التبرعات لدول إسلامية وصدقة جارية وتبرعان أخذتها كسلفة شخصية بنية إرجاعها في أقرب فرصة ولم تأتي الفرصة، وكررت هذا الأخذ، والآن لم تعد الجمعية موجودة ولا أستطيع إيصال المبالغ لما جمعت له، فماذا أفعل الآن؟ والمبالغ حسب العملة السعودية تتجاوز 4000 ريال، هل يجوز أن أضع جميع الأموال في مشروع خيري أو دعوي آخر أو وقفي لجمعية أخرى؟ وإذا جاز ذلك هل تكون ذمتي قد برئت ولا آثم؟ أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الذين حملوا هذا الدين وظلوا وجاهدوا في سبيل نشره وهجروا أوطانهم فأعطاهم الله ثواب الدنيا ووعدهم ونفقوا بوعد الله لهم بثواب الآخرة، ونسأل الله أن يملأ قلوبنا من حبهم ويوفقنا بحسن السير على منهجهم. نصيحتي لكل سائل إذا شك هل نشر سؤالها أو غرض أن يكرر، وماذا عليه إذا كرر، وأن يحسن الظن بالآخرين ولا يبادر بالإساءة بإساءة الظن إليهم، أو يقول فنفس كلام ولا تلو المطالع. وأما عرض هذا السؤال يبدو بأنني قد سبق أن أجبت وبينت أنه لا يحل الإنسان يتجرأ أن يقترض من مال ليس من حقه أن يقترضه. وأما كيف تضع ما اقترضته الآن، نصيحتي لك أن تنظر ما هي أعمال تلك الجمعية فتبذل هذا المال الذي في ذمتك وتبادر له أن تبذله في وجوه البر التي كان ذلك كانت تلك الجمعية تبذل في سبيلها في إيصال الخير لها. وشأن ذلك كشأن الوقت لما يتعطل لا يسلب، وإنما تصرف أمواله في مصارف مثله، لكني أنصحك أن تبادر. أحسس العوارض العجز، النسيان، احترام المنية، فإن المنية كما يقول الشعر الجاهلي أو الشعر الجاهلية والمنايا رفض للفتى حيث سلف. وأنصحك أن تبادر بتسجيل هذا المبلغ في ذمتك وتبين ما هو، حتى لو فرض أنك لم تؤديه أنت تولى من يأتي بعدك بذل هذا المال، لكني أنصحك ألا تفوت، فإنه في حكم الوصية التي لا يحل للمسلم إذا كان له شيء يصيبه أن ينام فوق 3 أيام قبل أن يصيبه، تحرص على ذلك. وأما كونك تسأل وتقول سألت العلماء ولم يردوا علي، فيه من الأمثلة العامية، يقول صاحب المثل فتش دارك قبل أن تتهم جارك. والله المستعان.
أحسن الله عليكم. يقول استرست أموالا وأشرطة من المكتبة في مسجدنا على أن أعيد الأموال وثمن الأشرطة في أقرب فرصة وبدون علم أحد، ولم أستطع إرجاعها حتى الآن. تفاجأت بعد فترة أن إمام المسجد ألغى المكتبة وأغلقها وأوقف جمع التبرعات، فماذا أفعل الآن والمبلغ أكثر من 6,000 ريال تقريبا بالعملة السعودية؟ هل أضعها في مجتمع خيري أو دعوي أو وقف آخر، وهل تبرأ ذمتي؟
أما براءة الذمة فقد ينالك شيء من هذه الجرأة، لكني أنصحك بما سبق أن قلت لك المبادرة، واعلم أن من تساهل بالشيء القليل صارت له جرأة على الشيء الكبير، ومن تورع عن القليل نفعه ذلك التورع في مواقف كثيرة، وقد قال أصدق البشر صلى الله عليه وسلم من استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. والله المستعان.
والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها فاء حامل المنطقة الشمالية بالمملكة العربية في السعودية، تقول توفيت والدتي وكانت في السابق تصلي ولكن لا تعرف التشهد ولا تقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، لا تقولها لأنها جاهلة وغير متعلمة أبدا، وهي من العامة أو البادية كما تذكر، هل عليها شيء؟ لأن ذلك كان كل استطاعتها.
لا شك أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم العبادة، وقبل أن يتعلم يفعل ما يقدر عليه، لكن لا يمكث مستخفيا بما يعرف وهو لا يعرف. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، بقية الأذكار التسبيحات التي في الركوع والسجود والانتقالات من وضع إلى وضع بالتكبيرات، كل هذه من واجبات الصلاة، من تركها متعمدا لم تصح صلاته. وأمك وقد ماتت فأكثر من الدعاء لها، وإذا تصدقت أشركيها معك بالصدقة، وأوصي أولادك وإخوانك وأولادهم بالدعاء لها، فإن من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال ذلك يرى أنه مسلم وهو لا يرتكب ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله، فإنه يدخل مات على الإسلام. الصلاة هي من بل هي أعظم أركان الإسلام، لأنها تشتمل على الركنين أو الركن الأول الشهادتين، وتزيد عليها، لأن أعظم أركان الإسلام الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. الصلاة هي الركن الثاني لكنها مشتملة على الركنين. لا تصح الصلاة من لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة من أركان الصلاة، وإذا لم تفعل لم تصح تلك الصلاة. فأمر الصلاة أمر عظيم ينبغي للناس أن يولوها من العناية كل قدراتهم حتى يفارق دنياهم وهم من المصلين، فإن من يكون في سقر عندما يسألون ما سلككم في سقر يكون جوابهم أنهم لم يكونوا من المصلين. فالله المستعان.
صلى الله عليكم. سؤالها الثاني أجبتم عن شطر منها، صلى الله عليكم. تذكر عن والدتها الصلاة والصوم والصدقة وحب الخير، لكن مع الجهل جهل شديد، لأنها من البادية، تقول بعد وفاتها ثم بالحج والصدقة والدعاء لها، وكنا في أثناء حياتها ربما نرفع الصوت عليها ونغضبها في بعض الأشياء، فهل ينفعها هذا؟ وهل يخفف عنا ما كنا نفعله تجاهها من رفع الصوت؟ وهل يغفر لنا؟
الله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب، ويقول سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أعظم الذنوب الشرك بالله، عبادة غير الله، ومع ذلك من تاب منها كفرت تلك التوبة ذلك الذنب العظيم. فإن شاء الله اجتهادكم لها بالدعاء والصدق عنها وبدل ما تستطيعون إن شاء الله أنه يخفف عنكم، بس توبة كذلك من أعظم الفوائد في ذلك. والله أعلم.
الله عليك. تقول عندما توفيت والدتي لم تقدر على نطق الشهادة من شدة المرض، إلا أنها كانت قد صلت الظهر وهي مريضة ومنهكة جدا، ثم أصيبت بإغماء ولم تستطع الكلام إطلاقا حتى وافتها المنية، فهل هذا من حسن خاتمة لها أم أن عدم نطقها بالشهادة أمر خطير في حقها؟
بل من لم ينطق بالشهادة يعجز عن أدائها كإغمان ونحو ذلك، بحول الله لا إثم عليه في هذا الأمر، لأن الله جل وعلا إنما يؤخرنا بترك ما نقدر عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلا يؤاخذنا الله جل وعلا بأمر تركناه عجزا وعدم قدرة عليه إن شاء الله. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. تقول بأن توفي لها رحمها الله خمسة من الأولاد وهم صغار، كلما بلغوا سنين معينة احترمتهم المنية أمام والدتي وحزنت عليهم حزنا شديدا، لكنها كانت صابرة محتسبة مكثرة من شكر الله سبحانه وتعالى، هل لها الأجر على ذلك؟ وهل يحصل لها الاجتماع بهم يوم القيامة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة قبل الحنث يعني قبل سن التكليف كانوا له حجابا من النار إذا صبر. حتى قالت امرأة واثنان يا رسول الله قال واثنان حتى قالوا ظننا أنا لو قلنا واحدا لقال واحد. وفي الحديث الآخر أن من أخذ الله الصفية يعني حبيبه فصبر واحتسب أن ذلك يكون حجابا له من النار، فإن شاء الله من يقولون كذلك ينفعهم نفعا عظيما ذلك.
تحصل أيضا عن في الحديث من حضر جنازة أكثر من 40 يكونون له شفعاء يوم القيامة، وقد صلى خلق كثير على والدته، فهل يحصل لها الأجر بهذا؟
إن شاء الله، لأن كلما كثرت الجماعة المصلية على الميت ممن لا يشركون بالله شيئا كلما كان ذلك أنفع له، إذا كان مات على التوحيد على شهادة أن لا إله إلا الله والله أعلم.
الله إليكم، عندما توفيت والدتي تركت لنا بعض المال، فلم تبض أي واحدة من أخواتي بأخذ حصتها منه، وتركنه لي ولأختي التي نسكن مع الوالدة رحمها الله، قال علينا الشيء في أخذه دون أخواتي رغم أنهن راضيات بذلك لعدد زواجنا بعده.
ماذا في ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ المسلم، ولا شك أن أيضا المرأة مثلة إلا بطيبة من نفسه، فإذا ترك الإنسان حقه من مال مشترك أو ميراث أو غير ذلك لمن يشاركونه عن رضا وارتياح فهو حلال لهم لا حرج في ذلك عليهم، ويثاب السامحون التاركون بذلك المال لمن رأوا أنهم محتاجين إليه.
السلام عليكم، قامت خالتي بالحج هذا العام فنامت في منى ليلة العيد، واليوم الثاني ذهبت إلى مكة فلم تقدر على الرجوع لأنها كانت مريضة، وقد أعطوا فدية عن تلك الليلة، فهل عليها شيء في ذلك؟ وأما ليلة الثالثة فقد عادت إلى منى وأكملت بقية الحج.
لا شيء عليها إن شاء الله، وتلك الحجة ليست بلازمة ما دامت أنها عاجزة لم تقدر على الرجوع، فإن من لا يستطيع الرجوع أو لا يجد وظيفة في منى لا شيء عليه.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة عبد الرحمن محمد سعيد بائس العمودي من أبناء اليمن حضرموت وادي الخيا مقيم في مدينة الرياض، أنا من المتابعين لبرنامجكم منذ أكثر من عام 1400 للهجرة وأنا أتابع هذا البرنامج، فهل يحق لي أن أنقل بعض الفتاوى التي أسمعها خصوصا أني متابع لعدد معين من الحلقات، وبالذات كما نص سواء هنا لفضيلة الشيخ صالح الحداد أطال الله في عمره على طاعته؟
إذا نقلتها نصا ولم تروي هذه النعمة وكنت قد سجلتها تنشر لا حرج عليك في ذلك، ما قد يكون فيها من خطأ على قائلها ولا إثم عليك فيه، وما يصل من صواب تنتفع به أنت ومن يبرغ والله المستعان.
يقول من حكم في المرأة التي ترضع عددا كبيرا من الأطفال وتكون عدد الرضعات لبعضهم واحدة أو أقل من 5 رضعات، قد تكون رضعة واحدة حتى الإشباع للطفل، هل من أحكام وشروط للرضاعة؟ وهل يكون الموافقة من الرجل زوج المرأة المرضعة ومن والد الطفل وأم لازم في ذلك؟ وإذا كان بدون علم أحد الوالدين أو بدون رضا هل تبطل الرضاعة؟
الرضاعة لا تبطل لفقد الرضا من زوج المرضعة، ولا بفقد الرضا من أم الطفل، ولا بفقد الرضا من أب الطفل الرضيع. الأحكام متعلقة بالرضاعة، فإذا رضع طفل للامرأة 5 رضعات فأكثر ولو في مجلس واحد، لكن تكون كل روعة يحصل فيها امتصاص لبن المرأة ووصوله إلى جوف الرضيع ثم يرسل الثدي ثم يعود 5 رضعات معلومات يقررن كما في حديث عائشة ما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرة أو المرتان أو الثلاثة إنها لا تحرم، والتي ترضع أعدادا كبيرة من الناس من تحقق له 5 رضعات من امرأة فهي أمه من الرضاع، ومن لم يتحقق له ذلك القدر لا تكون أما له من الرضاع. والله
أعلم. يقول: ما حكم المصلين خلف الإمام إذا قرأ الإمام سورة فيها سجدة وركع بعض المصلين فسجد معه قوم، وعندما رفع الإمام من الركوع قاموا من سجودهم، هل تبطل صلاتهم أو يعيدون الركوع قبل سجود الإمام للركعة؟
هؤلاء الذين ركعوا والإمام ساجد ثم قام،
سجد والإمام ركع، الإمام ما ركع فما رفض السجود، يعني قرأ السجدة ولم يسجد.
إن أدركوا الركوع وركعوا فصلاتهم صحيحة، وإن لم يدركوه إلا وقد سجد الإمام فيقضون تلك الركعة.
لو قاموا أحسن الله إليك والإمام
والإمام لم يزل واقع
بعد
الركوع فهم يدركون الركعة إن شاء الله، لأن هذا يبدو أمر مضى، والسابق العبادة التي مضت أو قد يصحب تدارسها يحتاج إلى أمر أكثر وضوحا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل رمز لاسمه بالحروف ألف عين، نسأل الله يشفيه ومرضى المسلمين، يبلغ من العمر 40 عاما مصاب بمرض التهاب الكبد من النوع B، وهذا المرض كما تعلمون ينصح الأطباء بعدم الزواج، وفي حال إجراء الفحص الطبي فإنه ينصي على أنه سينتقل إلى الزوجة والأبناء. الأمر الذي يجعلني أعيش في حيرة من أمري، هل أكتم هذا الأمر عن الفتاة التي أتزوجها؟ هل أتزوج بفتاة تحمل نفس المرض؟ أنا في حيرة من أمري وأنا لا أتصور أن أعيش بدون زواج. الرجاء من فضيلة الشيخ التوجيه والنصح.
العيوب التي تكون الرجل أو المرأة يجب على من فيه لذلك العيب أن يبينه، لا يأثم بعدم البيان إذا كان ذلك العيب مما علم أنه يترتب عليه أذى أو أخطار. لا شك أن هذه العدوى ليست حتمية، قد يتخلف أمر العدوى، لكن ما دامت جرت العادة وعلم أن مثل ذلك المرض ينتقل من الشخص لآخر فينبغي أن يبين وتبين حال من فيه ذلك المرض، إن كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعد الأول.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أبو خالد من المملكة، يقول: ما حدود الدم المعفو عليه إذا أصاب الإنسان في ملابسه أو جسمه، وهل تقبل الصلاة لمن صلى وعلى ملابسه دم نقطتين أو 3 مع علمه بها لكن نسيانه أن يغسلها؟
من كان عليه مثل هذا على ثيابه مثل هذا الدم وصلى فصلاته صحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر شيء فيما يتعلق بالدم الذي يصيب الإنسان، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكون بهم جراحات وكانوا أهل جهاد وقتال وتصيبهم جراحات قد يتأخر شفاؤها، ومع هذا يصلون، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصلاة بثوب أصابه الدم، فالصلاة صحيحة.
أحسن الله إليكم. هل من السنة أن يسأل المعبر الناس من رأى منكم رؤيا؟ ففي بعض المجالس يقوم المعبر بسؤال الناس ويدور عليهم ويقول إن هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة بعد صلاة الفجر من رأى منكم البارحة رؤيا.
أحب أن أسأل هذا السائل: هل بعد النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر الصديق ويقول الناس من رأى منكم رؤيا؟ هل فعلنا ذلك الفاروق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلنا أناس مكدثون فإن يكون في أمتي أحد فعمر؟ هل قام بهذا الصنيع؟ هل فعله عثمان؟ هل فعله علي؟ هؤلاء الأربعة أمرنا بالاقتداء بسنتهم. فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام للناس من رأى منكم رؤيا فليبادر يسأل من يعبرها له، ولم يقل للقادة سلوا الناس وقولوا لهم من رأى منكم رؤيا. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمراء الأجناد ورسله الذين أمرهم لتولي أمور الناس في مكة وغيرها في حياته، هل كان يقول لهم إذا صلى أحدكم فليقل من رأى منكم رؤيا؟ إذن ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنه هذا يبقى. ثم هؤلاء المعبرون هل سيسيرون التعبير حتما؟ أنا يقول الصديق في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال دعني أعبرها يا رسول الله، قال عبر فعبرها، قال هل أصبت؟ قال أصبت في بعض وترك ولم تصب في بعض. هل أحد مثل الصديق حتى يظن هذا الظن يصيب في بعض فضلا عن يصيب في الكل؟ هذا العمل غير مستحسن، بل لو قيل إنه بدعة لكان أمرا واقعا قد يبتلى.
أحسن الله عليكم. أثر السؤال في هذه الحلقة للمستمع يقول يوجد صوف الآن أحذية صنعت أجلكم الله من جلد الخنزير، ما حكم لبس هذه الأحذية وهل هي نجسة؟ وإذا أصاب الرجل أجلكم الله عرض فهل تنجس أيضا القدم؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيما إهاب دبر فقد طهر. اختلف العلماء في جلد الميتة أو جلد الحمار والكلب هل يطهره الدبر؟ كلاهما بين أهل العلم. بالنسبة للميتة جاء في قصة الشاة الميتة قال النبي هلا أخذ إهابها لينتفعوا به؟ لا ينتفع به إلا إذا دبر. الحديث الآخر أيما إهاب يصدق. اختلف العلماء، رأى بعضهم أن جلد الخنزير والكلب لا يطهره الدباغ، وأن جلد الميتة الذي كان غير نجس ولو لم يدبر لو ماتت بهيمة الأنام بالذبح أنه ما دام العادة لهم الموت فقط أن الدباغ يطهره. وقيل إنه لا يطهر، ولكن الصحيح الراجح أن حديث أيما إهاب دبر وهلا أخذوا إهابها كل ذلك يصح يرجح جواز هذا العمل. ثم في ذلك من الحرج ما الله به عليم، ليس الإنسان أحذية ما يدري من ورده أم من الشرق أم من الغرب، هل من أناس يسمون على ذبائحهم؟ إن كانت ذبيحة أهل كتاب فالأصل فيها أنها طاهرة تبع ذبائحهم، وإن كانت وثنية فلا تحلها زكاتهم لها. ومع هذا إن شاء الله ما جعل علينا ربنا في الدين من خرج فلا حرج إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب المتابعة. عنواننا المملكة العربية السعودية إذاعة القرآن الكريم صندوق بريد 60059 الرياض 11545 أو الفاكس لمستمعين من خارج المملكة 00966144425543 442-5543 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.